فهذا هو الدرس الثاني عشر بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين. والإمام الملاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونعود إلى إتمام شرح الحديث العاشر من باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وهي الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، واعدم علينا إنا كنا فاعلين. إن أول الخلائق يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجائب فيؤخذ بهم ذات، فأقول يا رب أصحاب، فيقال احدثوا بعده، فأقول بالصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم من فارقتهم. الحديث متفق عليه. كنا بسبب كنا ولا نزال بسبب شرح الجملة الأخيرة من هذا الحديث، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينادي يا رب أصحابي عن هؤلاء الذين يطردون إلى ذات الشمال، أي إلى طرف الشقاء، إلى حيث يذهب به أصحاب الشقوة الخالدة، يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. كنا ولا مزال بسبب شرح هذه الجملة، فأقول كما قال العبد الصالح إلى آخر الحديث. قلنا إن جريمة التغيير ما ائتمن الله عز وجل عليه رسوله، وما ائتمن بدوره رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، من أكبر الجرائم. ولذلك جعل الله هذا العمل نوعا من أنواع الردة، ولذلك قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهكذا نجد أن التعمد في تغيير شرع الله وتغيير مبادئ دين الله باسم التطور أو بأي اسم من الأسماء، هذا أخطر بكثير من المعاصي السلوكية التي تزل قدم الإنسان فيها مدافعا من الضعف لا بسائق من تصور أن العمل صحيح ومن منطلق الدفاع عن هذا العمل. فقد نجد إنسانا مسلما يشرب الخمر، وإن سألته عنها اعترف بحرمته وقال إنه ضعيف لا يستطيع أن يستقيم على أمر الله، ورب رجل يرتكب بعض المنكرات أي الفواحش، فإن ذكرته بحرمة هذه الأعمال اعترف وقال إنه يرتكب حراما لكنه ضعيف لا يستطيع أن يثبت ويسند أمام أمر الله عز وجل. هذا يسمى عاصيا وقد يسمى فاسقا. ولكن الذين يتكلم عنهم رسول الله هنا فئة أخرى. هؤلاء أناس يغيرون في دين الله ويتلاعبون بشرع الله وهم يرون أنهم مسلمون وأنهم غير مفتدين وأنهم على الحق وأن على الناس أن يتبعوهم. هذه هي الفئة التي يتكلم عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام. رجل يأكل الربا، تسأله لماذا تأكل الربا وقد علمت أن الربا محرم؟ يعترف ويؤمن بأن الربا حرام ويشكو إليك ضعفه وعدم قدرته على الصمود على دين الله. هذا إنسان عاص قد يغفر الله له وقد يعاقبه. ولكنك ترى رجلا آخر يأكل الربا، تسأله فيقول هذا الربا عندما لا يزيد على 5% ليس حراما. أي هذه الفائدة الربوية التي تكون بناء على قروض إنتاجية واستهلاكية ليس محرما، لأن الله إنما حرم الربا الذي يأتي بسبب اقتراب رجل فقير من غني من أجل أن يطعم أهله وإخوانه أهله وأولاده، فيستغل ذلك الغني حاجته ويتقاضى منه الربا. هذا هو الذي حرمه الله. أما أن يكون المقترض تاجرا يستأجر المليون من أجل أن يوسع تجارته هذا قرض إنتاجي لا مانع من الفائدة ببيته. لاحظوا كيف غير هذا الإنسان في دين الله، لاحظوا كيف غير في شرع الله. فهو يرتكب الربا وهو مرفوع الرأس، يجادل عن عمله ويرى أنه ينبغي أن يطور الدين وينبغي أن يطور في شرع الله عز وجل. الجريمة هنا لا تتمثل في أكل ربا، لا تتمثل في ارتكاب معصية سلوكية، إنما الجريمة تتمثل في دفاعه عن هذا العمل وتبنيه للتغيير وللتبديل. تلك هي خطورة هذه الجريمة. إنسان لا يأمر أهله وبناته بما أمر بهن الله بما أمرهن الله عز وجل به من الحجاب، فإن سأل تعفف وشكى إليك أنه عاجز عن تربية أهله وأولاده وأنه يحب لهن الستر لكنه غير قادر على دفعهن إلى هذا الطريق، هذا عاصي وقد يكون فاسقا وأمره عائد إلى الله، قد يغفر له وقد يعاقبه. ولكنك ترى إنسانا آخر يمارس العمل ذاته وتسأله السؤال ذاته فيتفلسف له ويقول الحجاب الذي كان قبل كذا قرن من الزمن ذهبت الحاجة إليه ونشأت ظروف أخرى هي حاجة المجتمع إلى الأيدي العاملة وإلى اشتراك المرأة مع الرجل في المعمل وكذا وكذا مما تسمعه. هذا الإنسان جريمته تتمثل في أنه لم يقف عند حدود سلوك منحرف، وإنما هو يتبنى التغيير ويدافع عن هذا التغيير، ويرى أنه مكلف بأن يطور دين الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يرى أن شريعة الميراث التي نقرأها في سورة النساء من كتاب الله عز وجل ينبغي أن تتطور، وينبغي أن يصبح الرجل والمرأة على قدم المساواة في الإرث. هذا الإنسان جريمته لا تتمثل في أنه لم ينفذ ميراثا كما شرعه الله، ولكن جريمته تتمثل في أنه يرفع لواء تغيير في دين الله ويدعو إلى ذلك، ويحطم الحكم الثابت في دين الله عز وجل ويراه غير صالح. الإنسان الذي يقول إن الطلاق كان فيما مضى بيد الرجل لظروف اجتماعية ولأحوال اقتصادية معينة، أما اليوم وقد تبدلت هذه الظروف وهذه الأحوال وأصبحنا نعيش حضارة جديدة ومدنية جديدة، ينبغي أن نغير هذا الحكم، وينبغي أن يكون الطلاق بيد الرجل والمرأة سواء بسواء. لماذا تستعبد المرأة ويكون مصيرها بيد الرجل ولا يكون مصيرها بل مصير الرجل بيدها؟ جريمة هذا الإنسان أيضا ليست في أنه غيئا من دين الله سلوكيا وهو معترف بأنه أخطأ، لا، إنما الجريمة تتمثل في أنه يتبنى هذا التغيير ويدافع عنه ويظهر اشمئزازه من ما كان ثابتا مستقرا في شرع الله، بل هو ثابت في نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى الفرق؟ من هنا كانت جريمة هؤلاء الناس يوم القيامة بالحجم الذي أرانا إياه رسول الله. ما هو هذا الحجم صلى الله عليه وسلم؟ أولا أن هؤلاء لا ينالون أي رشاش من شفاعة رسول الله إطلاقا، مع العلم بأن كثيرا من العصاة يدخلون في شفاعة رسول الله. أما الذين كانوا في دار الدنيا يتبنون تغيير دين الله ويدافعون عن هذا التغيير ويشمئزون مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نص عليه كتاب الله، فهؤلاء لا تنالهم شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني أن هؤلاء مرتدون بنص هذا الحديث، يقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. إذن القضية هنا ليست قضية معصية وإنما هي قضية كفر، وليس أنه كان كفرا أصليا بل هو ارتداد عن الإسلام إلى الكفر. وهنا نلاحظ الجواب عن سؤال قد يخطر في البال. هنالك حديث أيضا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تغرض أعمالكم علي فما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر استغفرت الله له. قد يسأل أحدنا فيقول: ألا تعارض بين هذا الحديث وهذا؟ تعرض أعمالكم عليه، فما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. إذن هذا يعني أنه ما من إنسان يرتكب شيئا من المعاصي أو يؤدي بعضا من الواجبات إلا ويطلع الله على ذلك رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام حتى بعد موته وهو في الحياة البرزخية. فكيف يقول هنا: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وما لا تدري، وهناك الحديث ماذا يقول؟ تعرض أعمالكم عليه. الجواب واضح مما ذكرته الآن. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض أعمالكم علي، الحديث خطاب لمن؟ للمسلمين، للمسلمين بمن فيهم الطائعين والعصاة، لكنهم جميعا مسلمين. ولذلك قال: وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. والمغفرة لا تصح إلا بمسلم، والاستغفار لا يكون إلا بمسلم. أما هنا حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى آخره، هؤلاء ليسوا بمسلمين أو لم يموتوا، كانوا في بادئ أمرهم منتسبين إلى الإسلام، ذات هويات انتماءات شكلية إسلامية، لكنهم بهذا الذي أحدثوا وهم يدافعون عن هذا التغيير ويرون أن تغييرهم هو الحق وما كان عليه شرع الله هو الباطل، بهذا العمل خرجوا من الإسلام ووقعوا في الكفر فماتوا مرتدين. ولذلك لا يدخل هذا الصنف بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: تعرض أعمالكم علي، أعمالكم الأعمال من؟ المسلمين. وإن أردت دليلا آخر على هذا فارجع إلى أول الحديث: حياتي خيرا لكم ومماتي خيرا. هل حياة رسول الله خيرا للكافرين؟ معاذ الله. هل ممات رسول الله خير للكافرين؟ أبدا. الحديث خطاب للمسلمين، لكن بمن فيهم؟ الفسقة والعصاة والطائعون. ومغفرة الله واسعة تتسع لجميع العصاة، لا شك ولا ريب. ولسنا ندري حجم هذه المغفرة التي خبأها الله عز وجل لعباده الشاربين والعصاة والذين يتقلبون آنم هكذا وآنم هكذا، لا ندري. ولعل الله خبأ لهم مغفرة كبيرة جدا، لكن أيا كان هؤلاء فقط هم المعنيون بقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الكلام يشمل من؟ المسلمين. أولا المسلمين، فخرج كل من ارتكب شيئا يتسبب عنه الارتداد. لا يضر مسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المسلم ممكن أن يغفر الله له ما دام أنه يعترف بأنه مخطئ، وهو منكسر القلب بسبب خطيئته، ويتمنى لو أنه أوتي ثباتا على الحق، لكنه يشكو ضعفه. هؤلاء هم المعنيون بقوله عز وجل يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكن الإنسان الذي كما قلت لكم يتمنى التغيير إن في الميراث أو في أحكام الطلاق أو في مسألة تعدد الزوجات أو فيما يتعلق بالربا أو فيما يتعلق بصيانة المرأة وحجابها أو فيما يتعلق بصوم أو صلاة أو أي شرعة من الشرائع أي عبادة من العبادات الثابتة، فإن تعمد هذا التغيير ورفع لواءه يخرجان الإنسان من حمى الإسلام إلى بيداء الكفر. نعم. ولذلك فإن رأيتم اليوم من يدعو إلى هذا التغيير ويتعفف ويتبرم بالثبات على حالة واحدة رغم أن الأمم تطورت وتبدلت، فهذا الإنسان قد تصنفه قضائيا أي شكليا بأحكام القضائية الدنيوية مع المسلمين، لأنه قد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكنه غدا إذا حشر يوم القيامة في اليوم الذي يتحدث عنه رسول الله لن يحشر في زمرة المسلمين أبدا، ولسوف يذهب به كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ذات الشمال. نعم. وكلكم يعلم نماذج كثيرة من هؤلاء الناس، فئات كثيرة من هؤلاء الذين يسعون إلى التغيير والتبديل والتطوير، يحاولون أن يبقوا على خيمة الإسلام كمظهر، لكنهم يمعنون في استخراج مباني الإسلام وتغييره وإدخال ما لا يمت إلى الإسلام بأي صلة في داخل هذا الفضاء أي هذا المظهر الإسلام. فإن قالوا لكم تطور والعلم يقر بالتطور والناس يتطورون إلى آخر الكلام الذي سمعتم، فاحفظوا الجواب الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي. أنا ذكرت جوابا ما ينبغي أن ينساه عاقل فضلا عن مثقل. قولوا إن في الكون وفي حياة الإنسان أشياء متطورة حقا، وفي الكون وفي حياة الإنسان أشياء ثابتة لا تتطور، والعقل والمنطق يقتضيان بكل بساطة أن يتطور الإنسان مع ما هو متطور، ولكن المنطق والعقل يقتضيان أن يثبت مع كل ما هو ثابت، ومن شذ عن ذلك فهو معاند للعقل قبل أن يعاند دينا، معاند للمنطق. لقد شرحت وأوضحت وأتمت في هذا في الدرس الماضي، أنت فيك ثوابت في كيانك، ما دامت فيك ثوابت سلوكك تجاهها ينبغي أن يكون ثابت، وإلا إذا ما اعترف هذا الإنسان المتطور بهذا الذي تقول إذا قل له الكلام الثاني، قل له طيب أنا معك أنا تلميذك منذ اليوم في هذا، أنا متكلم. وقال منذ كم هذه البشرية تجيء فيضع أفراد البشر الطعام ويأكلون؟ منذ كم من القرون؟ نعم، يظهر منهم الذل لهذا الطعام، وبعد قليل نعم تخرج فضول هذه الأطعمة من جسمهم بشكل يجعل الإنسان يتقذف ويشمئز من ذاته. شيء عتيق عتيق جدا. أنا آمل لهذا الأمر أن يتطير، أنا متطير. ماذا سيقول لك؟ هذا أمر سابق، هذا غير خاضع للتطير، عظيم، هذا غير خاضع للتطير. إذا سلوكك تجاه طعامك أيضا ينبغي أن تسعى في مناطق الأرض زراعة، فلاحة، صناعة، من أي عمل حتى تأكل. لو تطورت فاستغنيت عن الطعام لحق لك أن تتطور فتستغني عن استنباط الزرع والبحث عن الدروع ورعاية الأغنام وما إلى ذلك. الإنسان منذ أقدم العصور إلى الآن يمرض، يتعرض يعني لأمراض، يتعرض لأمراض مختلفة. طيب يا أخي، أما أنا للإنسان المتطور أن يقبل أن يتخلص من أخطبوط هذه الجراثيم والأمراض؟ الإنسان المتطور لازم يعني لازم يتعفف في هذا. ماذا سيقول لك؟ منذ أقدم العصور عندما كان الطب متخلفا جدا، ثم عندما تقدم، ثم عندما ازداد تقدما، ثم عندما أصبح الطب الجراحي متفوقا غاية التفوق، وعندما إلى آخره، لا تزال الأمراض والأوبئة تفتك في جسم الناس كما كان الأمر سابقا تماما. وهذا من الأعاجيب. ارجع إلى يعني الخط البيان بتقدم الطبي كيف هو في تساعد، مقتضى تساعد الخط البياني لتقدم الطب ان نهبط الخط البياني لنسبة الامراض، اليس كذلك؟ وان نهبط الخط البياني لنسبة الوفيات، اليس كذلك؟ ولكن انظر الخط البياني كما هو متساعدا في تقدم الطب متساعدا ايضا في كثرة الامراض، وهو هو ايضا في تربص الموت بالناس. وهذا ما عجل له وظهر ألكسيس كاريه الذي ألف كتابه المشهور الانسان ذلك المجهول. قال هو طبيب ألكسيس كاريه، قال شيء عظيم، الطب تقدم، تقدم صعودا جدا عما كان عليه الامر سابقا، ومع ذلك فان وسطي الاعمار لم يختلف قط عن وسطي الاعمار قبل 4 قرون او 5 قرون او 6 قرون. يعني ما بين 45 و50 الناس يتخطفهم الموت. لاحظوا، اهلي اذا اردت ان اشرح هذا الكلام ليرجع الواحد منكم الى كتاب في تراجم وطبقات الناس السابقين منذ عصر رسول الله الى اليوم، والناظر الى نسبة الاعمار، والناظر الى اعمار الناس في هذا العصر، هل يوجد اي فرق؟ ابدا. فلان عاش 50 سنة، فلان عاش 70، فلان عاش 100، فلان عاش 120، فلان عاش 60، فلان عاش 20، إلى آخره. نفس النسبة وهذا المزج تراه في من يعيش في هذا العصر. ولماذا لم يرتفع السقف وسطي الأعمار مع تقدم الطب؟ لأن هذه النقطة مما شاء الله أن لا يتطور فيه الإنسان، مما شاء الله أن
يثبت فيه وضع الإنسان ولا يتطور. فمهما اكتشف الناس من أدوية ومهما لاحقوا الأمراض والأوجاع فلسوف تجد لدى الرصيد الأخير لحساب الأعمار والموت أن الأمر لم يختلف عن سابقه. ممكن أن تجد الأطفال قلت نسبة الوفاة فيما بينهم. نعم هذه الرعاية منذ القدم ومنذ الأزل جعلها الله منوطة بالعلم. فالإنسان الذي يرعى صحته ويؤدي قوانين الطب وقوانين النظافة في حياته شاء الله لهذا الإنسان أن يتجنب أو أن تتجنب عنه مخاطر الأوبئة السكينة. أما الإنسان الذي يغامر ولا يبالي بنظافة ولا بأصول نعم طب ورعاية فهذا الإنسان كالإنسان الذي لا يأكل ولا ينظر إلى وضعه الصحي يتعرض للأمراض. الإنسان الذي يرى صحته يكون أبعد عن هذا الأمر، هذا شيء آخر. لكن ضمن هذا النطاق الذي رسمه لنا الله عز وجل ويتفاوت الناس صعودا وهبوطا فيه، انظر إلى السور الذي يحيط بوسطي الأعمار تجد هذا السور لا يقف بفوقه أحد، لا يرتطم به أحد. نعم وسطي الأعمار لا زال كما كان وسطي الأعمار سابقا. قل لهذا الذي ينشد التطير تتطير في هذا الموضوع. نعم لماذا لا تتطير؟ وهكذا هنالك أشياء ثابتة في حياة الإنسان سلوكنا المتعلق بها ألا ينبغي أن نكون ثابتة، وهناك أشياء متطورة سلوكنا تجاهها أيضا ينبغي أن يكون متطورا. دين الله على هذا الأساس ينبغي، ففي شرائع الله أحكام ثابتة لا تختلف. لماذا؟ لأنها مرتبطة بجذور الكلام. وفي شرع الله أحكاما متطورة، السبب أنها مرتبطة بأمور متطورة. فماذا تريد أدق من هذا الشرع؟ قل هذا الكلام واحفظه عندما يتمشدق إنسانا أمامك بمسألة التطور وما إلى ذلك. ومع هذا فأنا أتمنى لو أن هؤلاء الناس الذين يتأففون ويتبرمون ببقاء الشيء على ما هو عليه ويطمحون إلى التطور ويعشقون التطور، أتمنى لو أنهم ثبتوا في هذا المكان. أتمنى يعني متطور تطور دائما، ولكن هؤلاء الناس يجمحون الى ما تهياه انفسهم. فاذا هيت انفسهم تطورا في امر من الامور دعوا الى التطور كما اقول، واذا هيت نفوسهم ثباتا وجمودا في بعض من الامور نسوا الكلام الذي نقول ودعوا إلى الثبات. ماذا نقول عن هذا التقلب العجيب؟ أنا أضرب أمثلة بهذا لتعتبروا ولتعلموا أن كل من تنكب عن دين الله فقد تنكب عن العلم وتنكب عن المنطق وعن الفلسفة وهو كذاب إذا ادعى أنه رجل علم. والله هو كذاب. من جملة في اليونان قبل ولادة المسيح وبعد ولادة المسيح تركوا تراثا فلسفيا لا تركوا. هؤلاء تركوا لنا آراء فلسفية قديمة جدا أكل الدهر عليها وشرب. جاء الإسلام ونزل كتاب الله ويعاه الناس وآمن به من آمن ممن سلك أشعة المنطق على دراسة هذا الكتاب. وصرت أشعة الحضارة الإسلامية من وراء هذا القرآن في سائر البلاد العربية والإسلامية كما تعلمون. وجاء المسلمون ووضعوا هذه الفلسفة اليونانية بين أيديهم. ما فر منها، ما اشمئز منها، ما وقف منها موقف الإنسان الخائف من بعده، أي الإنسان الذي يقول هذا لا ينتمي إلى ديني أنا لا أقرأه. لا، بل علمهم الإسلام أن يقرأوا كل شيء ثم يضعوه في ميزان العقل. علمهم الإسلام قانون، نعم، عليك بالحكمة ولا تبالي من أي وعاء خرجت. فدرسوا الفلسفة اليونانية، لما درسوها غيروها، وجدوا أن فيها ما هو حق أقره، ووجدوا أن العلم ينفر ويرفض كثيرا من هذه الآراء. فماذا صنعوا؟ أعلنوا عن خطأ تلك الآراء وصححوا تلك الآراء وأوضحوا أن العلم تطور، وهذا العلم المتطور بين أن الفلسفة اليونانية فيها صحيح وفيها خطأ وباطل. انظروا كيف تطور الفكر الإسلامي، انظروا كيف أن المسلمين كانوا منفتحين. ما استكبروا الفلسفة اليونانية مطلقا وأغمدوا أعينهم تجاهها جنودا منهم على ما جاءهم من مظاهر الدين، لا، ولا فتحوا صدورهم لكل هذه الفلسفة بما فيها من حق وباطل. بحثوا ودرسوا فأذعنوا لما هو حق وأظهروا بطلان ما هو باطل وصححوه، فكان عملهم تطوير الفلسفة اليونانية. ومن أبرز من قام بهذا من الإمام الغزالي الذي قام بهذا العمل الجليل وألف كتابه مقاصد الفلاسفة، ثم ألف كتابه تهافت الفلاسفة، وقام أيضا بهذا العمل ذاته علماء أساتين آخرين من أمثال أبي بكر الباقلاني ومن أمثال الإمام فخر الدين الرازي وآخر وكثير. واحد، لا تنسوا المثل الذي أسلفه. هنالك فئات أخرى من المسلمين جمدوا عند الفلسفة اليونانية العتيقة ونظروا إليها نظرة تقديس، ولم يشاءوا أن يطوروا شيئا منها، من أمثال الفارابي، ابن رشد، أبي علي بن سينا، ابن الطفيل، كثير من المسلمين. لكن هؤلاء المسلمين ما كانوا على مستوى علمي متحرك، انبهروا بالفلسفة اليونانية فجمدوا عندها، عند حقها وباطلها سرابها وشرابها، وجمدوا بها جنودا عجيبا رغم تطور الزمن، رغم ان العلم تطور واظهر بطلان كثير من تلك الاراء. هذا واقع. انظر الى دعاة التطور اليوم الذين يريدون أن يطوروا شرع الله وأن يطوروا الكثير من كتاب الله، اذهب إليهم عندما يلتفتون إلى تاريخ الفلسفة اليونانية، تجدهم يقدسون أيما تقديس جنود الرجعيين الفلاسفة من أمثال الفارابي وابن التفير وابن رشد وإلى آخره، وينسون أنهم متطورون، نعم، ويثورون على التطور والتقدم الذي قام به أساطين العلماء الإسلاميين من أمثال الباقلاني والإمام الغزالي وفخر الدين الرازي. ألا تعجبون لهذا التقلب؟ أنتم رجعيون أم تقدميون؟ هي يا أمير، إن كنتم تقدميون فها هي الفلسفة اليونانية تطورت تطورا علميا على أيدي العلماء الإسلاميين المتحررين، طوروا الفلسفة وتقدموا بها وجعلوها في سائر العلوم الحديثة، نعم. وهنالك من عشق الفلسفة اليونانية وتاه بها ولم يعد بسبب هوامه قادرا ان يفرق بين باطل الفلسفه اليونانيه وبين صحيحها، فجمد عندها جنودا مطلقا واعاد عقله الى ما قبل الاسلام بسبعه قرون او ثمانيه قرون او اكثر. انتم ماذا انتم، تقدميون ام رجعيون؟ ان كنتم تقدميين فلماذا لا تسيرون مع الفلسفة الإسلامية المتقدمة؟ لماذا لا تسيرون مع ركب الغزالي وأصحابه؟ ولماذا ترجعون القعقرة وتدفنون أنفسكم في قبور رجعية الفلسفة اليونانية؟ لماذا تسبحون بحمد ابن الطفيل وإخوان الصفا وابن رشد والفارابي وهؤلاء مثل جماعة اليوم جاءوا إلى نظرية قديمة علمية أكل الدهر عليها وشرب ونسختها نظريات جديدة وظهر قانون علمي، ترك هذا الرجل هذا القانون الجديد بدلائله العلمية وعاد القهقرة إلى ما قبل سبعة قرون من إعانة نظريات قديمة أكل الدهر عليها. أنت تقول نحن تقدميون وأنت تحمل على كاهنك المعول لتهدم نصوص القرآن ولتغير في شرع الله باسم التقدم، أين هذا المعول تستعمله في هدم العتيق من الفلسفة اليونانية التي ظهر بطلانها؟ ألا تدركون ما أقول أيها الإخوة؟ ألا تدركون هذا التناقض العجيب بين حياة أناس يضعون في جيبهم هوية وفي جيب الآخر هوية أخرى؟ إذا اقتضى الأمر أظهر هوية التقدم، وإذا اقتضى الأمر رأوا الإسلام يتطور أكثر مما يتعلق بمصلحتهم، نسوا التطور وأخرجوا هوية الجنود. لذلك نظرية فلسفية قديمة تتكلم عن قانون السبب، أن السبب حتما ينتج مسببا، قانون كلام قديم جاء العلوم الإسلامية فأظهرت أنه لا توجد علاقة حتمية بين السبب والمسبب، العالم فقط يرى الاقتران بس، ومن سبب طول الاقتران يخيل إلى الرأي أن هنالك علاقة حتمية بين السبب والمسبب. هذا عبارة عن قفز علمية عظيمة جدا من روادها المسلمين، ومن أين اقتبسوا ضياءها؟ من كتاب الله من نصوص واضحة في كتاب الله. فجاء هؤلاء المتطورون وأظهروا بطلان الفلسفة الروماني وأوضحوا أن السبب لا تبدو أي فاعلية فيه بالمسبب، كل ما يبدو لنا اقتران. وجاء من بعدهم من العلماء الوضعيون من أمثال الآن سأذكر اسمه، جاءوا وقرروا هذا الكلام، وكان قصد سبق لمن؟ للمسلمين. داوود هيوم هذا رائد النظرية الوضعية، هو الذي يقول فعلا أنا لو رأيت هشيما احترق في النار مليون مرة لا أستطيع أن أعطي قرارا علميا أنه سيحترق للمرة الأولى بعد المليون، إلا إذا نظرت وجربت ورأيت أنه فعلا. لاحظوا هذا التطور العلمي الذي كان قصد السبق فيه لمن؟ للعلماء الإسلاميين من أمثال أبي بكر الباقلاني والغزالي والفخر الرازي ومن قبلهم ومن بعدهم بدءا من إمام أبي الحسن الأشعري. لكن اليوم التقدميون الذين لا يريدون أن يؤمنوا معاول تقدمهم إلا في نصوص الشريعة الإسلامية يأبون أن يسيروا مع التطور في هذه القضية، ولو كلفهم ذلك أن يدفنوا أنفسهم في قبور تعود إلى ما قبل الفراعنة، ولو كلفهم ذلك أن يعود القعقرة فيكون رجعيين تماما، يقولون لا لا، بل هنالك سرا يجعل السبب حتما يؤثر في المسبب. أنتم متطورون، هذه نظرية قديمة من عهد هرقليط ومن بعده، ومن قبله، وأثبت العلم بطلانها. العلم الذي يقوم على التجربة والمشاهد أثبت بطلانها. ما لكم ها هنا رجعيين؟ رجعية صافية، ما فيها رجعيين بجدارة. لماذا؟ لأن هذه الرجعية تدغدغ عواطفهم ضد الإسلام، لأنهم ولو حاربوا العلم من خلال هذه الرجعية فإنهم يناصبون بهذا الإسلام العداء ويقفون في خط آخر ضد كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن موضح أن نفيه لا للفاعلية لأسباب المسبب والله، والقرآن يوضح أن عالم الأسباب أشبه بشكل مخروطي، عكس هرمي بشكل مخروطي، تنظر من الأعلى تجد ملايين الأسباب، لكن كلما تعمقت تجد ملايين الأسباب هذه قلت ثم قلت ثم قلت ثم قلت إلى أن تجد نفسك أمام الجذر أي الجذع الأخير بهذا الشكل المخلوقي، جذع واحد. ما هو؟ مسبب الأسباب كلها وهو الله. يعني عندما تنظر نظرة سطحية تقول البحار سبب للأبخرة والأبخرة سبب للغيوم والغيوم سبب لنزول الأمطار والأمطار سبب لظهور النبات والنبات سبب للغذاء والغذاء سبب للطعام وصحة الأبدان وسلسلة لا تكاد تتناهى من العلل. لكن عندما تدقق ستجد أخيرا أن الشمس هي التي سببت في البحار وفي الغيوم وفي النبات وفي ذلك كله. فإذا لاحقت الموضوع رأيت أيضا أن عالم الكواكب أيضا تناقص ثم تناقص، ورأيت أن الذي يفعل فيها كلها من؟ الله عز وجل. لما وضع هؤلاء الناس نصب أعينهم سلفا معارضة دين الله مناصبة شرع الله، كانت المصلحة تقتضيهم أن يعودوا القعقرة إلى ما قبل ولو 20 قرن، وأن يتبنوا أعتق النظريات الباطلة المهلهلة ألا وهو أن السبب يعمل حتما وأن الأسباب غير قابلة للانتفاع عن مسبباتها، لأن هذا يجعلهم يملكون أن يقفوا أندادا للإسلام. لكن لو تطوروا مع العلم ولو صاروا مع العلم قدما ولو صاروا مع هويتهم التي يقولون عنها لنا لدفعهم ذلك إلى أن يكونوا في صف الإسلام وأن يكونوا مؤيدين لكتاب الله. ولكن القرار الذي اتخذوه أنهم لن يؤيدوا كتاب الله إن بحق وإن بباطل. ولكننا نحن لا نقول هذا، نحن نقول نحن مع الحق. والإنسان الذي يحترم نفسه هو الذي يعشق الحق. ولما رأينا الحق هدانا إلى الإسلام عشقنا الإسلام، ولولا أن الحق هدانا إليه لما عرفنا. هذا هو الإنسان الذي يكرم نفسه، هذا هو الإنسان الذي يعتز بعقله. هنا أعود فأقول ليتني أقف على منهج لهؤلاء الذين يسعون سعيا حثيثا إلى تغيير قائمة طويلة من أحكام الله عز وجل باسم التقدم. طيب اثبتوا على هوية واحدة. لكن الأمر ليس كذلك. في يوم من الأيام كنت أسمع دعوة حثيثة في مجتمع من المجتمعات إلى أن تخرج المرأة فتشتغل في المعمل والمصنع إلى آخره، وأن لا تقلع في بيتها. وتناقشنا في الموضوع، قيل لي الحجة التي جئت بها أن مجتمعنا اليوم يحتاج إلى مزيد من الأيدي العاملة. قلت والله هل نحن ثابتون على هذا المبدأ؟ قالوا تمام، في الجلسة رجال ونساء. قلت أنتم أنفسكم الذين ترفعون لواء الدعوة إلى تحديد النسب، أصحيح أم لا؟ أنت يا فلان الذي دعيت وتدعو إلى تحديد النسب، وأنت أليس كذلك؟ حاجتنا إلى المزيد من أيدي العاملة تقتضي أن نستقبل مزيدا من النسل أم تقتضي أن نحدد النسل؟ إن كنتم صادقين في أننا بحاجة إلى مزيدا من الأيدي العاملة، إذن ينبغي أن ندعو إلى مزيدا من النسل، لأن مزيدا من النسل هي التي تشبع الحاجة إلى الأيدي العاملة. لكنكم تفرون وتتعففون من الانفجار السكاني مما لا أدري ماذا أقول. ورأيتم أن الدنيا ضاقت ذرعا بأهليها وتدعون دعوة ملوحة على كل المستويات إلى تحديد النسل. طب اثبتوا على مبدأ إذا كان هنالك انفجار سكاني، إذا لسنا بحاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة، إذا اتركوا المرأة حرة. إن رأت أن مصلحتها أن ترعى صغارها في دارها وأن تسعد زوجها بالتفرغ لشأنه فدعيها وما رأته من مصلحته. وإن رأت أن مصلحتها تقضي أن تخرج فتعمل بشرف وبانضباط لدين الله عز وجل لأنها بحاجة أيضا نفسح إلى المجال. لكن دعوا الآن يسير وفق المصلح ووفق الحاجة. أما أن يكون هدفنا مقاومة دين الله عز وجل ولو اقتضينا هذا أن نلون وجوهنا كلون الحرباء فهذا شيء بعيد عن المنطق، والناس لا يفهمونكم على هذا إطلاقا. نعم، عندما يقول الإسلام إن المرأة ينبغي أن تكون مصانفة محجبة شريفة الخطى شريفة المظهر، تدعونا إلى أن أن تخرج المرأة إلى المعامل وغير ذلك، ونظرا إلى أن خروجها إلى الوظائف والمعامل لا يتفق مع هذا المظهر، إلا ينبغي أن نسير وتقولون نحن بحاجة إلى مزيد من الأيد العامل. وعندما تسمعون من يتكلم فيقول لا يجوز أن ندعو دعوة عامة إلى تحديد النسل، والإسلام نهى عن هذا، وإنما شرع الله الزواج من أجل الإكثار من النسل. تعكسون الدعوة وتقولون أيضا ضد الإسلام، تقول لا، أما الآن فالأيدي العامل كثيرة جدا ولسنا بحاجة إلى الأيدي العامل، وينبغي أن نحدد النسل. كيف يكون ذلك؟ مع العلم أيها الأخوة أن دين الله في الحكم العزيز. قلت كلمة عن تحديد النسل حتى لا تفهم خلاف ما جاء به دين الله. هنالك حكم يتعلق برجل وزوجه، لهم نسل إسلام في أذن كل منهما على سبيل الرخصة. إن أردتما أن تترخصا في الإقلال من النسل بالوسائل الشرعية المنضبطة فلا مانع، مع الكرام لا مانع، عن طريق حبوب، عن طريق وسائل أيا كانت، بشرط أن يقرر الطبيب عدم الضرر، لا مانع، اتفق على الإسلام هكذا يقول. ولذلك قال رسول الله لجابر لقد سأله عن تحديد النسل عن طريق العزل، قال ما عليكم ألا تفعلوا، تستثنوا من نسبة كائنة إلا وستكون إلى يوم القيامة. ولما اليهود قالوا لا، تلك هي الموءودة الصغرى، رد رسول الله عليهم وقال لا هذا ليس حراما إذا اتفق الزوجان عليه، لكن الإسلام الذي شرع هذا في حق الزوجين فقط لا الدولة بصورة عامة، لا الإعلام بصورة عامة أن يتجه بدعوة عارمة عامة إلى هذا التحديد. انظروا إلى دقة الإسلام، والإسلام في هذا يرسي قانونا. ما هو؟ رد أمر شرعه الله للفرد ولم يشرعه للجماعة. الطلاق شرعه الله للفرد، الزوج يملك أن يطلق، لكن هل يملك خليفة المسلمين أن يأمر كل إنسان مثلا ما أدى الخدمة العسكرية أن يطلق؟ لا يملك. قد يقول قائل الباري شرع الطلاق، شرع الطلاق لمن؟ لصاحب العلاقة. أيضا هذا من هذا القبيل، هذا أمر شرعه الله لأصحاب العلاقة، فنحن نملك أن يعي المسلمين بدينهم ونبصرهم بشرع الله سبحانه وتعالى، لا أكثر ولا أقل. ولكن لا أدري، دينا كل ما فيه يبعث على الاعتزاز، كل ما فيه يبعث على الفخر، ومع ذلك ففينا من يتبرم بهذا الفخر، وفينا من يتبرم بهذه العزة، وفينا من يلهث وراء عفونة في غرب أقصى أو شرق أقصى، في حين أن كلا الطرفين ينظران إلى قبس هذا النور الإسلامي نظرة تعظيم وتبجيل. إن لم يكن ذلك باللسان علما فذلك ثابت بالقلب يقينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. وأعتقد أننا بهذا نكون قد أنهينا شرح الحديث العاشر، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه ونقف عند هذا الحد، والحمد لله.